السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله خلق الإنسان ليعبده سبحانه وتعالى وليتقرب إليه بما يرضيه، وإن من أعظم القربات طلب العلم، فطلب العلم طريق أوله في الدنيا ومنتهاه في الجنة. العلم جنة الدنيا ولذة للسائرين في هذا الدرب، لا يعرفها إلا من وفق إلى هذا الطريق مخلصا لله عز وجل. وإن من أعلى مراتب العلم الفقه في دين الله عز وجل، فإن الفقه لا يناله إلا من أراد الله به خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والكل شرف بالفقه، فحامله يشرف بهذا الحمل، والمتمكن منه المتفقه المفقه يشرف بهذه المرتبة العالية. ولذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم الفقه في دين الله عز وجل. وهذه الدورة التي نحن فيها دورة فريدة في بابها، حسنة في ترتيبها، حيث قسمناها إلى قسمين: القسم الأول فقه العمل، ونريد به الفقه الذي يراد أن يعمل به، وهذا قد شرحنا فيه كتاب منهج السالكين، ودللنا ورجحنا ودللنا على ما نرى أنه راجح، لأن المقصود به العمل. والقسم الثاني فقه التفقه، والمراد به أن يتفقه طالب العلم في الأحكام، وقسمناه أيضا إلى قسمين: القسم الأول تأسيس الفقه، وهو في هذه الدورة حيث خصصنا لهذا القسم شرح كتاب أقصر المختصرات. والمقصود من هذا القسم أن نؤسس الفقه بحيث ندرك المسائل وكيف نصورها وكيف نقررها. والقسم الثاني، وهذا يعني القسم الأول فقه العمل كان في دورتين، وهذا القسم إن شاء الله سيكون في ثلاث دورات. ثم القسم الثاني من قسم فقه التفقه فخصصناه لتأصيل الفقه، الأول لتأسيس الفقه، والثاني لتأصيل الفقه، حيث يكون أوسع من هذا القسم ويركز فيه على التدليل وربط الحكم بدليله وبيان وجه الدلالة، لأن من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به في الفقه الدليل وكيف يدل على الحكم، الربط بين الحكم والدليل بوجه الدلالة مهم جدا، وهذا ما سيكون إن شاء الله إن كتب الله لنا ولكم عمرا، حيث نشرح كتاب زاد المستقنع في هذا القسم إن شاء الله عز وجل، ويكون إن شاء الله ما بين 4 دورات إلى 6 دورات، ومهما يكن من أمر فإنها ستكون في 2 سنتين إن شاء الله عز وجل، سواء كانت 6 دورات أو أقل لن تزيد عن 2 سنتين إن شاء الله عز وجل. ونتغيى بهذا أن من حضر أو سمع هذه الدورات يحصل ما يبحر به في بحار الفقه، فيكون فقيها ويستطيع أن يتبحر في كتب الفقه. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ما أردنا، وأن يكتب لنا ولكم الحسنى. طبعا يا إخوة، عندما أردنا تقسيم الوقت كنا بين أمرين، بين أن نزيد عدد الدورات لنخفف في وقت في أثناء الدورة، وبين أن نقلل عدد الدورات ولو ترتب على ذلك أن نزيد الوقت شيئا ونصبر في كل دورة، ورأينا أن الثاني أحسن من الإطالة وإطالة الأمل، فإن هذا أنفع للجميع إن شاء الله عز وجل. فنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى بشرح هذا الكتاب الفريد النفيس أقصر المختصر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين ابن بلال الدمشقي الحنبلي في كتاب أقصر المختصرات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخللي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدئ الكائن بفقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصادق بحكم الملك المبتدئ، ليبلغ تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حفظه على الطالبين. وسميته أقصر المختصرات لأني لم أقف على أقصر منهم جامع مسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئي وحافظيه مناظري، إنه جدير في إجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم. بين المصنف رحمه الله عز وجل في هذه المقدمة أصل الكتاب الذي اختصره منه، وهو كتاب كاف المبتدئ للمختصر الشيخ بن بلبان، وقد كان الكافي كتابا مختصرا، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر من مختصر. أراد به مؤلفه رحمه الله عز وجل أن يكون سهل الحفظ، معينا على ضبط مسائل الفقه وعلى معرفة ترتيبها ومعرفة الأحكام مجردة على المذهب عند الحنابلة. إذن المقصود من الكتاب تسهيل الحفظ وضبط مسائل الفقه وذكر الأحكام مجردة على المذهب عند الحنابلة، وذكر اسم الكتاب وهو أقصر المختصرات، واسمه موافق لرسمه، لأن هذا الكتاب لا يوجد أقصر منه في متون الحنابلة، فهو أقصر المختصرات. ولا شك أن دراسة الفقه لها عند قاصديها طريقان. الطريق الأول طريقة أحاديث الأحكام، حيث يشرح كتاب جامع لأحاديث الأحكام، وميزة هذه الطريقة الربط بالدليل والتعريف بكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. ولكن في هذه الطريقة لا تكون الأحكام مرتبة ولا مجموعة في مكان، فقد يكون في الحديث حكم يتعلق بالطهارة، وحكم يتعلق بالصلاة، وحكم يتعلق بالبيور ونحو ذلك. وثانيها طريقة المتون الفقهية، وميزة هذه الطريقة الترتيب وجمع المسائل المتشابهة في مكان واحد، مما يسهل ضبط المسائل وحفظ المسائل. وهذه الطريقة في نظري أحسن لمن يروم الفقه والمكنة من الفقه، على أن يتدرج فيها طالب العلم من التأسيس إلى التأصيل والتدليل، إلى أن يعرف الخلاف والترجيح. ولا ينبغي لطالب الفقه بل لطالب العلم أن يتعجل الثمرة، بل ينبغي أن يسير هادئا متأنيا، لأنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العجول لا يصبر ولا يحقق مقصودا، فكيف يطير ولما يريش؟ لا بد من الأناة في التفكر. ونحن سنشرح هذا الكتاب إن شاء الله بما يحقق المقصود. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، المياه الثلاثة. الأول طهور وهو الباقي على فرقته.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله عز وجل بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة، والصلاة أول أركان الإسلام العملية. فأول أركان الإسلام العملية بعد التوحيد الصلاة، والصلاة أعظم الأعمال، وهي مفتاح القبول للأعمال يوم القيامة أو الرد. ومن هنا عنا الفقهاء عناية عظيمة بالصلاة، وبدأوا بمفتاحها وهو الطهارة. فإذا كان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أول ما يتعلق بالصلاة الطهارة، ولذلك يقدمها الفقهاء. والأصل في الطهارة استعمال الماء، فيبدأ الفقهاء بالكلام عن المياه. والمياه عند الحنابلة وأكثر الفقهاء ثلاثة أقسام. لماذا جعلوها ثلاثة أقسام؟ قالوا: وجدنا بالاستقراء أن الماء إما طهور كما ذكره الله عز وجل في كتابه، وإما نجس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليه العلماء. فهذا القسمان لا إشكال فيهما. ووجدنا في الواقع ماء لا ينطبق عليه وصف الطهور، ولا وصف النجس، فكان قسما ثالثا فسميناه طاهرا، لأنه ليس طهورا وليس نجسا فسميناه طهورا. إذن التقسيم مبني على الاستقراء. نعم.
قال رحمه الله:
المياه ثلاثة. نعم. الأول
المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على حدته.
الأول ترتيبا لأنه الأصل وغيره منقول عن القصر. الأصل في الماء أنه طهور، فهو الأول ترتيبا، ويعرف بأنه الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ويقول بعض العلم: هو الماء الذي يستعمل في العبادات والعادات. هو الماء الذي يستعمل في العبادات والعادات، فتستعمله في العادات فتشرب، يجوز أن تشرب الماء الطهور، وتستعمله في العبادات فتتوضأ وتزيل النجاسة، وهذا خاص بالماء الطهور، فهذا وصفه، وهو من جهة الحكم هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ويقول: هو الباقي على خلقته. هو الباقي على خلقته، أي لم يلحقه مغير يخرجه عن خلقته، لم يلحقه مغير يخرجه عن خلقته، فهذا هو الطهور، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم.
قال رحمه الله: منه مكروه كمتغير بغير ممازج.
الأصل في الطهور يا إخوة أمره أنه ليس متغيرا بما يخرجه عن أصل الخلقة، وأنه يجوز استعماله بلا كراهة في العادات وفي العبادات، لكن هناك أنواع من الطهور يجوز استعماله ولكن مع الكراهة، بسبب أنه حصل لها مغير لا ينقلها عن أصل الخلقة لكنه غيرها شيئا، غيرها شيئا، فلو استعمل صح لكن مع الكراهة، وهذا المكروه منه الماء المتغير بغير ممازج، بغير ممازج يعني بغير ما يمازجه ويختلط بأجزائه، فيغير لونه أو طعمه أو ريحه من غير ممازجة، يعني لا يختلط بالأجزاء وإنما يكون منفصلا، ولكنه يغير رائحة الماء أو يغير طعم الماء أو يغير لون الماء، مثل مثلا يا إخوة لو وقع سمن في الماء الطهور، السمن لا يمازج الماء لكنه يغير أوصافه، إما من جهة الريحة أو من جهة اللون أو من جهة الطعم، فهذا لا يسلبه الطهورية، لكن قالوا يكره استعماله لوجود التغير، لوجود التغير ولوجود خلاف فيه، فالأفضل للمسلم أن يجتنبه في عبادته، وأن استعمله فلا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث،
أي من الطهور ماء باق على أصل خلقته ما تغير، لكن يحرم استعماله لا لذاته، لا لذاته، وإنما لكونه محرما كالمغصوب. والمغصوب يا إخوة عند الفقهاء كل ماء يتصرف فيه بغير إذن مالكه، كل ماء يتصرف فيه بغير إذن مالكه، سواء كان أخذ قهرا أو أخذ سرقة أو نحو ذلك. المقصود يحرم استعماله لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهذا حرام، وهذا حرام. فإن استعمله مسلم فإنه يأتم لأنه فعل حراما، لكن هل تحصل به الطهارة؟ نقول أما رفع الحدث فلا يحصل. لماذا؟ لأن رفع الحدث عبادة مقصودة، عبادة مقصودة، وكل عبادة ليس عليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد. وبالتالي لو توضأ إنسان بمال قد سرقه ما يرتب الحدث لأنه مردود عليه. أما زوال النجاسة فإنه يحصل به مع الإثم، لكون هذا الماء قد قلع عين النجاسة فزالت النجاسة، فلا نستطيع أن نقول إن هذا الثوب بعد غسله بالماء المغصوب لا زال نجسا، لأن السؤال أين النجاسة؟ قد ذهبت النجاسة، فتزول النجاسة مع إذن الفاعل، ويجب على مستعمله ضمانه، ويجب على مستعمله ضمانه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وهو المغصوب وغير فيه النابة من آباء ثمود.
نعم، أي أن أبار مداء صالح ماؤها طهور باتفاق العلماء، لكنه من الماء الذي يحرم استعماله شرعا لما ثبت في البخاري من أن الناس نزلوا أرض ثمود فاستقوا من مائها وعجلوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها. هذا في البخاري. إذن يحرم استعماله، وإلا ما أمر بإهراقه صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من تلك الآبار باتفاق العلماء بئر الناقة الذي كانت ترده الناقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاستقاء من البئر الذي كانت ترده الناقة كما عند البخاري الصحيح. وبئر الناقة كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى زمن البخاري، فالبخاري ممن وقف على بئر الناقة فكان معروفا، فهو مستثنى من تلك الآبار. نعم.
قال رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
هذا النوع الثاني من المياه وهو الطاهر، والطاهر هو المتغير عن أصل خلقته، وهو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، فيجوز استعماله في العادات، تشربه، تسقي منه البهائم، يجوز استعماله في العادات. ولا يجوز استعماله في العبادات، فلا يجوز استعماله في التطهر لا في رفع الحدث ولا في زوال الحدث. يعني لو جاءنا إنسان وقال هذا الماء الذي تسمونه ظاهرا هل أغتسل به؟ نقول نعم، لأن الاغتسال عادة. لكن يقول هل أغتسل به من الجنابة؟ نقول لا، لأن الاغتسال من الجنابة هنا عبادة مقصودة، عبادة مقصودة، وهو طاهر في نفسه لا يطهر غيره. نعم.
قال رحمه الله هو المتغير بممازج طاهر،
يعني المتغير بأمر طاهر يخالط أجزاء، المتغير بأمر طاهر يخالط أجزاءه، سواء طبخ فيه أو وقع فيه أو غير ذلك. لكن نزيد قيدا، وهو أنه لا يشق صون الماء عنه، لا يشق صون الماء عنه. أما إذا كان يشق صون الماء عنه فإن الماء يبقى طهورا. يعني أتوى مياه الآبار ومياه الأنهار والسيل ونحو ذلك، قد يكون هناك أشجار موجودة وتسقط الأوراق في الماء، وقد تحصل تحلل يمازج، وقد تسقط ثمار تتحلل في داخل الماء فتغيره، هذه يشق صون الماء عنه فلا تخرجوا عن كونه طهورا. أما إذا كان لا يشق، وأقرب مثال لنا يا إخوة، إذا وقع الصابون في الماء، الصابون ما يسمى اليوم بالشامبو طاهر لكن لا يسمى طهورا لأنه ليس ماء، هو طاهر. طيب إذا وقع في الماء فإنه يخالط الماء ويمازج الماء ويغير أوصافه، فهذا يخرجه عن كونه طهورا لأنه غير خلقته، لكنه يبقى طاهرا فلا يصير نجسا. طيب لو وقع الملح في الماء، لو وقع الملح في الماء، الملح طاهر ولا ما هو طاهر؟ طاهر. يمازج الماء ولا ما يمازج الماء؟ يمازج. يغيره ولا ما يغيره؟ يغيره. فهل يجعله طاهرا بعد أن كان طهورا؟ محل خلاف في المذهب، والجمهور على أنه يبقى طهورا. هذا استثناء في موضوع الملح. لما؟ لأن ماء البحر وهو مالح طهور، فالماء الطهور الذي وقع فيه الملح يبقى طهورا، وإن وقع فيه طاهر لا يشقصون الماء عنه ويمازجه ويغيره، لأنه لا يتعدى أن يكون مثل ماء البحر الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور. نعم.
قال رحمه الله منه يسير المستعمل في رفع الحدث،
يعني من الماء الطاهر الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث، أي في الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو الغسلة الأولى في الوضوء. وهل تدخل في ذلك الغسلة الثانية والثالثة؟ محل خلاف في المذهب. والماء اليسير هو ما دون القلتين، ما دون القلتين، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة.
هذا القسم الثالث وهو النجس، وحكمه أنه يحرم استعماله في العادات والعبادات، يحرم استعماله في العادات والعبادات. إذن عندنا ما يستعمل في العادات والعبادات، وما يستعمل في العادات دون العبادات، وما يستعمل لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات، وهذا هو يعني النجس. نعم.
قال رحمه الله: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكب.
يعني النجس يا إخوة هو ما تغير بنجاسة. إذا كل ما وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه ينجس بالاتفاق، سواء كان قليلا أو كثيرا. ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه أحمد وابن تيمية وجماعة من العلماء. جاء زيادة فيها ضعف: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، والزيادة ضعيفة باتفاق العلماء، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه ينجس. قال: في غير محل التطهير. انتبهوا، الماء عند غسل النجاسة فإنه إذا صب على النجاسة سيلاقي أول ما يصب على النجاسة سيلاقي النجاسة وستغير أوصافه. طيب، هنا لو قلنا ينجس لن تطهر نجاسة، لأن إذا صببنا الماء فقلنا أول صب نجسة، طيب الثاني صب نجسة، ثالث صب نجسة، فلا يطهر شيء، وهذا خلاف المجمع عليه. إذن لو لاقت النجاسة الماء في غير محل التطهير يعني فإنها تنجس، أما في محل التطهير فإن الماء لا ينجس، إذ لو كان نجسا لما كان مطهرا، وهذا خلاف الإجماع. أما في غير محل التطهير إذا لاقت النجاسة الماء أو لاق الماء النجاسة فتغير أحد أوصافه فإنه يصير نجسا بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله:
أعد بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث: نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير النجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير.
نعم، أو لاقاها في غيره يعني في غير محل تطهير وهو يسير، يعني أن الماء يسير قليل، والقليل هو ما دون الكثير، والكثير هو قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما كما قال المسلم. تبوا العلماء عندما يكتبون في الفقه يكتبون بما هو موجود في مكانه، بن بلبان دمشقي، فيذكر قدره بالأرطال الدمشقية، واليسير ما دون يعني ذلك. إذن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة يصير نجسا ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه 5 وصححه الحاكم وابن خزيمة والألباني. طيب، لنحاول أن نقيس الكثير واليسير بمواديننا اليوم. وجدنا أن العلماء يقولون إن القلتين 5 قرب من القرب المتوسطة المعتادة، ويقولون إنها 10 من التنك، عشر من التنك. والتنك ثمان عشرة ألتا، فتكون قلتان مئة وثمانين لترا. وقريب من ذلك يا إخوة تقديرها بالكيلو جرام، وأنها مئة وواحد وتسعون كيلو جرام، مئة وواحد وتسعون كيلو جرام وربع. وبعضهم قدرها بمئة وستة وتسعين كيلو جرام، يعني ما بين مئة وواحد وتسعين كيلو جرام إلى مئة وستة وتسعين كيلو جرام. من المعلوم عند أهل الاختصاص أنه في الماء الكيلوغرام يساوي لترا، في الماء من السوائل دون غيرها الكيلوغرام يساوي لترا. فمحصل ذلك أن يعني القلتين ما بين المئة وثمانين لتر إلى مئتين وخمسة ألتر، والمسألة تقريبية لكنها ما تخرج عنها، ما بين مئة وثمانين لتر إلى مئتين وخمسة يعني ألتر. وقلنا أن المصنف رحمه الله قدرها بالأرطال الدمشقية لكونه من أهل دمشق. مفهوم المخالفة يا إخوة أن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبر، فإذا كان أقل من هذا المقدار، أقل من 180 لتر، وأنت وسعت قلت أقل من 205 ألتار، فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، ولو لم تغير أحد يعني أوصافه. هذا المتقدر في المذهب، وإن كان يعني لأهل العلم كلام في هذا، ويقولون إنه لم يثبت بالدليل أن الماء يتنجس إذا لم تتغير أحد لم يتغير أحد أوصافه. نعم.
قال رحمه الله: والجاري كالراكد.
نعم، الماء الجاري كالراكد في هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشق من يسير ما دونهما.
نعم.
قال رحمه الله: فصل كل بناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله.
هذا الفصل يا أخوة في الآنية، وهو مناسب لكتاب الطهارة، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، والماء يكون في إناء أو يحمل في إناء أو ينزل من إناء، يكون في إناء كان يكون في القربة أو في جالون أو نحو ذلك، أو يحمل في إناء كما يحمل في القربة، أو ينزل كما هو من الصنبور، فالصنبور يسمى إناء. والمصنف بدأ بالأصل في الأواني وهو الطهارة وإباحة الاستعمال. الأصل في الأواني الطهارة إلا أن يثبت أنه نجس، والأصل في الاستعمال أنه يجوز استعمال الإناء إلا أن يمنع منه الشرع. إذن يا أخي لو جاءنا واحد وقال هذا الإناء نجس، نقول هذا الدليل، لأن الأصل الطهارة. جاءنا واحد قال وإن كان طاهرا يحرم استعماله، قلنا هات الدليل، لأن الأصل أنه يجوز استعماله إلا أن يمنع منه الشرع. فكل إناء طاهر أخرج ماذا؟ النجس. فإن النجس يحرم استعماله، لأنه نجس. وأما الإناء الطاهر فيجوز استعماله إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى يباح اتخاذه واستعماله. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مفضلا بأحدهما.
نعم، يعني يا أخوة، هذه الأواني هي طاهرة، إناء الذهب طاهر ما هو نجس، إناء الفضة طاهر ما هو نجس، لكن يحرم استعمالها على الذكر والأنثى. فأواني الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة يحرم استعمالهما للرجال والنساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وقال: الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كما عند مسلم في الصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، ولا أعلم فيه خلافا. انتبهوا، في الأول نفى الخلاف بين الحنابلة، والأخير نفى الخلاف بين العلماء، قال: ولا أعلم فيه خلافا. في خلاف عن داود في التفصيل بين الشرب والأكل، لكن العلماء لم يلتفتوا إليه. وإذا حرم الأكل أو الشرب فيهما وهو محل الحاجة المتكررة فلأن يحرم غيره من باب أولى. إذا كان الإنسان مع حاجته يحرم عليه أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فلا يحرم عليه غير ذلك، فإنه من باب أولى. وإذا حرم إناء الذهب والفضة، الإناء الخالص من الذهب والإناء الخالص من الفضة، فإنه يحرم ما فيه ذهب أو فضة، لأن الشرع إذا حرم الخالص دخل في ذلك ما كان فيه شيء من المحرم، ما كان فيه شيء من المحرم. ولذلك يا إخوة، إذا كان الإناء مضببا أي ملحما بالذهب فإننا نقول يحرم استعماله، لأن فيه ذهبا لم يرخص فيه. وأما المضبب بالفضة فالأصل في ذلك التحريم، لأن كل قاعدة إذا حرم الشرع الشيء الخالص فإنما يكون فيه جزء من ذلك الخالص يكون حراما. إذن الإناء لو لحم بفضة، في فضة ولا ما في فضة؟ في فضة، الأصل التحريم، لكن استثنية كما قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
يعني إذا انكسر الإناء فاحتاج إلى تضبيبه فإنه يجوز تضبيبه بفضة يسيرة، والضابط لليسير العرف، هل هو كثير أو يسير يرجع بذلك إلى العرف. أما إذا لم ينكسر الإناء فلا يجوز وضع الفضة فيه. يعني ما يأتي إنسان يقول: أنا سأضع سلسلة في الإناء من الفضة قياسا على التضبيب، نقول: لا، هنا انعدمت الحاجة، انعدمت الحاجة. فمعنى قولهم لحاجة يا إخوة أي يحتاج إلى تضبيبه، حتى لو أمكن تضبيبه بحديد أو نحاس ما يضر، يمكن يضبب بالفضة. المهم أنه دعت الحاجة إلى تضبيبه، فإذا دعت الحاجة إلى تضبيبه فإنه يجوز تضبيبه بالفضة اليسيرة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ما عند البخاري في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آلية كفار وثيابهم طاهر.
نعم، انتقل المصنف إلى مسألة مهمة ونحتاجها اليوم كثيرا، وهي أواني الكفار، هل يجوز استعمالها؟ يعني سافرنا إلى بلد من بلاد الكفر ودخلنا مطعم أصحابه الكفار وقدموا لنا الطعام في أوانيهم، هل يجوز لنا أن نأكل؟ هل يجوز لنا أن نشرب؟ مسألة مهمة جدا. كذلك ثياب الكفار، هل يجوز للمسلم أن يلبسها ويصلي فيها؟ يقول بالنسبة للثياب الإشكال في الصلاة، الإشكال في الصلاة، هل يجوز للمسلم أن يلبسها ويصلي فيها؟ هذا فيه تفصيل. فبالنسبة للآن يا إخوة، إن كانت جديدة لم تستعمل من الكفار، يعني صنعها الكفار لكن لم يستعملوها، أرسلوها لنا جديدة، نحن أول من يستعملها، فهذه لا إشكال في استعمالها، لا إشكال في استعمالها. وإن كانت مستعملة لكن علمنا طهارتها كأن غسلناها، غسلناها هنا نعلم أنها صارت طاهرة، أو غلب على ظننا طهارتها، غلب على ظننا طهارتها كأن كنا نعرف الذي يستعملها ونعرف أنه نظيف وحريص على الطهارة، فهذه أيضا بالإجماع يجوز استعماله، بالإجماع يجوز استعماله. فإن علمنا نجاستها، فإن علمنا نجاستها إما بعينها كأن تكون مصنوعة من عظام الخنزير، آنية مصنوعة من عظام الخنزير نجسة بعينها، وإما بوصفها كأن تكون فيها نجاسة ونعرف أنهم يستعملونها فيها النجاسة، فهذه بالإجماع لا يجوز استعمالها حتى تطهر، ما علمنا نجاسته لا يجوز لنا أن نستعمله حتى يطهر. طبعا معروف أن نجس العين ما يطهر وبالتالي ما يجوز استعماله، لكن المتنجس يمكن أن يطهر بأن يغسل، لكن لا يجوز لنا أن نستعملها قبل أن نطهرها. ولكن القضية إذا لم نعلم طهارتها ولا نجاستها، جاءتنا آنية مستعملة لكافر، قدم لنا هدية، أرسل لنا هدية، دخلنا المطعم وقدموا لنا الطعام، ما نعلم هل هي طاهرة أو نجسة، فهذه يجوز استعمالها عند أكثر العلماء، وحكي إجماعا. ولا شك في الجواز يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي اليهود له طعاما في أوانيهم وكان يقبله ويأكل منه صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مزادة مشركة، فلا شك أن ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وحكي إجماعا أنه صواب. وأما ثياب الكفار فهي كذلك، إما أن تكون جديدة، أكثر ثيابنا اليوم تأتينا من دول الكفر، إنجليزي، ياباني، لكنها تأتي جديدة خام، فهذه بالإجماع يجوز استعمالها. وإن علمنا طهارتها كأن غسلناها، نعم هي ثياب مستعملة لكن غسلناها ونظفناها، فهذه أيضا بالإجماع يجوز استعمالها. وإن علمنا نجاستها فإنه بالإجماع لا يجوز أن نستعملها حتى نطهرها، لكن إذا لم نعلم طهارتها ولا نجاستها. ثوب استعمله كافر، كافر أهدى لك ثوبا من ثيابه وقد استعمله، وأن ما تدري هل الثوب نجس أو ليس بنجس، باتفاق العلماء يحسن تطهيره، باتفاق العلماء يحسن أن تغسله قبل أن تستعمله. لكن لو استعملته في الصلاة هل يجوز هذا وتصح صلاتك أو لا؟ يجوز، هي عند الجمهور طاهرة، لأن هذا هو ظاهر الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء وقت الأذان، وقتي حتف أنفه أو ذكية، هو ميت حتى لو ذكيناه وذبحناه هو ميت. وكل حيوان مأكول اللحم لم يذكى، وكل حيوان مأكول اللحم لم تصح تذكيته، هي ثلاثة. كل حيوان لا يؤكل لحمه هذا ميتة بلا تفصيل، وكل حيوان يؤكل لحمه لكن لم يذكى، صدمة سيارة، مات بالأدغى أو نحو ذلك، ميتة. وكل حيوان مأكول اللحم ذكي لكن لم تصح تذكيته، لم تصح تذكيته لسبب من الأسباب المعروفة في الشرع. والميتة أجزاؤها على نوعين، أجزاء تحلها الحياة، أجزاء تحلها الحياة، فهذه نجسة لأن الميتة نجسة، ومن ذلك جلدها، فالجلد تحله الحياة، فالأصل أنه نجس لا يجوز الانتفاع به، لكن إذا دبغ فهل يطهر؟ محل خلاف. والمذهب عند الحنابلة، وهذا من المفردات، أنه لا يطهر إذا دبغ، يبقى نجس حتى لو دبغ بالقرار وغيره يبقى نجسا، لكن مأكول اللحم إذا دبغ جلده، يعني مأكول اللحم إذا مات فدبغ جلده، عند الحنابلة يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات. يعني عندنا شاه ماتت، ماتت ما ذكيت، ماتت جلدها نجس، طيب دبغناها جلدها نجس، هل يحرم استعمالها؟ يقول الحنابلة في المائعات نعم يحرم استعمالها، يحرم استعمال هذا الجلد. أما اليابسات فيجوز استعمالها، يعني يوضع فيها شيء أو نحو ذلك من اليابسات وليس من المائعات، هذا المذهب عند الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وكل أجزائها نجسة إلا شعر ونحوه.
كما قدمنا أجزاء الميتة على نوعين، قسم تحله الحياة فهذا يكون نجسا بنجاسة الميتة أصلا، وقسم لا تحله الحياة كالشعر والصوف والريش، لا تحل الحياة يعني أخوان ما في روح، ليس المقصود أنه لا ينمو، ينمو لكن ما في إحساس، ما في إحساس، هذا معنى الروح عند الفقهاء. فهذا لا يموت لكونه لم يكن حيا أصلا، والموت سلب الحياة، فهذا لا يكون ميتة. ولأنه يقطع من الحيوان وهو حي ولا يكون ميتا، الصوف نجزه من ظهر الخروف ولا يكون ميت، مع القاعدة أن ما أبين من حي فهو ميت، لكن هذا بالإجماع لا يكون ميتا، فدل ذلك على أنها يعني هذه لا تكون ميتة فلا تكون نجسة، فلا تكون نجسة. نعم.
قال رحمه الله: والمنفصل من حي كميتته.
هذه قاعدة، ومعناها أن ما قطع من حيوان حي من الأجزاء التي تحلها الحياة فهو كالميتة في الأحكام، فما قطع من طاهر إذا يعني طاهر الميتة فهو طاهر، مثلا السمك ميتة طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. فلو فرضنا أن إنسانا يصطاد قوتا كبيرا فأصابه فقطع شيئا منه وفر الحوت، فإن هذا المقطوع طاهر، فإن هذا المقطوع طاهر لأن ميتته طاهر، لأن ميتته طاهر. وما قطع من ميتة تنجس بالموت كالشاة فهو نجس، فلو قطعت إلية الخروف وهو حي فإن هذا المقطوع نجس، فما أبين من حي فهو كميتته في الأحكام. وذلك أهوى النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، يجبون السماء ويستعملونه، وإلية الغنم. فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. فما قطع من البهيمة وهي حية ميتة، هذه قاعدة نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب لكل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
هنا شرح المصنف رحمه الله في الكلام عن الاستنجاء. والاستنجاء يا إخوة هو طلب قطع النجوي، طلب قطع النجوي أي طلب قطع الخارج من السبيلين، فهو إزالة ما خرج من أحد السبيلين بالماء أو الحجر أو ما يقوم مقامه. إزالة الخارج من أحد السبيلين بالماء أو الحجر أو ما يقوم مقامه. قال: الاستنجاء واجب من كل خارج، يعني أن الاستنجاء لمن أراد الصلاة، الاستنجاء لمن أراد الصلاة واجب باتفاق العلماء إذا وجد سببه، واجب باتفاق العلماء إذا وجد سببه. يعني يا إخوة لا يجب الاستنجاء فور حصول الخروج، وإنما يجب عند حصول السبب، يعني عند إرادة فعل تشترط له الطهارة، تشترط له الطهارة. والحنابلة يرون أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء، لصحة الوضوء. فمن توضأ ثم استنجاء عند الحنابلة ما يصح وضوءه، ما يصح وضوءه. إذن يروى الاستنجاء شرط لصحة الصلاة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. لكن الحنابلة عندهم يزيدون، وهو أنهم يرون أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء، فلو توضأ ثم استنجاء ما صح وضوءه. فكل خارج سواء كان معتادا أو غير معتاد، قليلا أو كثيرا، يجب الاستنجاء منه، يجب الاستنجاء منه إلا ما استثناه المصنف. نعم، فقال: إلا
رحمه الله إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
نعم، إذا كان الخارج ريحا فإنها تنقض الوضوء ولا توجب الاستنجاء. وأنا أنبه طلاب العلم يا أخوة، إذا حدثتم العامة فصلوا الحكمة، لأن بعض العوام ما يفهم الكلام فهما صحيحا. كان في رجل يعمل في المسجد النبوي، سمع مرة أن الريح تنقض الوضوء، قال: لا كنت أعلم. هذه الأيام ليس قديما، يقول: أنا كنت أسمع العلماء يعني يقولون إن الريح ما توجب الاستنجاء، فظننا ما تنقض، ما تنقض الوضوء. فطالب العلم ينبغي أن يفصل إذا خاطب العوام: الريح تنقض الوضوء وتوجب الوضوء، لكنها لا توجب الاستنجاء. وكذلك الطاهر إذا خرج من السبيلين كالمني، كمني الآدمي، فإن مني الآدمي طاهر، فإذا خرج فإنه ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء، ولا يوجب الاستنجاء. يعني هو في حالات خروج المني يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، ستأتينا إن شاء الله. فالمني إذا خرج من الإحليل نقض الوضوء وأوجب الوضوء لكنه لا يوجب الاستنجاء لأنه ليس نجسا فلا ينجس المحل كذلك لو خرج من السبيلين خارج لا يلوث مكان الخروج بل يبقى المكان نظيفا كما كان قبل خروجه كما لو خرجت حصاة مجردة ليس معها شيء أو مثلا يا إخوة لو ابتلع إنسان بلاستيك شاف هذا العنب اللي بلاستيك ظنه عنب بلع ثم خرج هذا مجردا ليس معه شيء ما لوث المحل فإن هذا لا يوجب يعني الاستنجاء لأنه لا يوجد شيء يزال نعم ماذا قال؟ طيب أعد لي الجملة
قال رحمه الله والاستنجاء واجب في كل خارج إلا الريح والطاهرة غير الملوث
طيب لعلنا على رأس هذا حتى نصلي بعد الصلاة إن شاء الله يعني نكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله خلق الإنسان ليعبده سبحانه وتعالى وليتقرب إليه بما يرضيه وإن من أعظم القربات طلب العلم فطلب العلم طريق أوله في الدنيا ومنتهاه في الجنة العلم جنة الدنيا ولذة للسائرين في هذا الدرب لا يعرفها إلا من وفق إلى هذا الطريق مخلصا لله عز وجل وإن من أعلى مراتب العلم الفقه في دين الله عز وجل فإن الفقه لا يناله إلا من أراد الله به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه والكل شرف بالفقه فحامله يشرف بهذا الحمل والمتمكن منه المتفقه المفقه يشرف بهذه المرتبة العالية ولذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم الفقه في دين الله عز وجل وهذه الدورة التي نحن فيها دورة فريدة في بابها حسنة في ترتيبها، حيث قسمناها إلى قسمين. القسم الأول فقه العمل، ونريد به الفقه الذي يراد أن يعمل به، وهذا قد شرحنا فيه كتاب منهج السالكين، ودللنا ورجحنا ودللنا على ما نرى أنه راجح، لأن المقصود به العمل. والقسم الثاني فقه التفقه، والمراد به أن يتفقه طالب العلم في الأحكام، وقسمناه أيضا إلى قسمين. القسم الأول تأسيس الفقه، وهو في هذه الدورة حيث خصصنا لهذا القسم شرح كتاب أقصر المختصرات. والمقصود من هذا القسم أن نؤسس الفقه بحيث ندرك المسائل وكيف نصورها وكيف نقررها. والقسم الثاني وهذا يعني القسم الأول فقه العمل كان في دورتين، وهذا القسم إن شاء الله سيكون في ثلاث دورات. ثم القسم الثاني من قسم فقه التفقه فخصصناه لتأصيل الفقه، الأول لتأسيس الفقه والثاني لتأصيل الفقه، حيث يكون أوسع من هذا القسم ويركز فيه على التدليل وربط الحكم بدليله وبيان وجه الدلالة، لأن من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به في الفقه الدليل وكيف يدل على الحكم، الربط بين الحكم والدليل بوجه الدلالة مهم جدا، وهذا ما سيكون إن شاء الله إن كتب الله لنا ولكم عمرا، حيث نشرح كتاب زاد المستقنع في هذا القسم إن شاء الله عز وجل، ويكون إن شاء الله ما بين 4 دورات إلى 6 دورات، ومهما يكن من أمر فإنها ستكون في 2 سنين إن شاء الله عز وجل، سواء كانت 6 دورات أو أقل لن تزيد عن 2 سنين إن شاء الله عز وجل. ونتغيّى بهذا أن من حضر أو سمع هذه الدورات يحصل ما يبحر به في بحار الفقه، فيكون فقيها ويستطيع أن يتبحر في كتب الفقه. فنسأل الله عز وجل أن ينسر لنا ما أردنا، وأن يكتب لنا ولكم الحسنى. طبعا يا إخوة، عندما أردنا تقسيم الوقت كنا بين أمرين، بين أن نزيد عدد الدورات لنخفف في الوقت في أثناء الدورة، وبين أن نقلل عدد الدورات ولو ترتب على ذلك أن نزيد الوقت شيئا ونصبر في كل دورة، ورأينا أن الثاني أحسن من الإطالة وإطالة الأمد، فإن هذا أنفع للجميع إن شاء الله عز وجل. فنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى بشرح هذا الكتاب الفريد النفيس أقصر المختصر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين ابن بلال الدمشقي الحنبلي في كتاب أقصر المختصرات، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحقق من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن بفقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصادق بحكم الملك المهدي، ليضرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حفظه على الطالبين. وسميته أقصر المختصرات لأني لم أقف على أقصر منهم جامع مسائله في فقهنا من المؤلفات. والله أسأل أن ينفع به قارئي وحافظيه مناظري، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، بين المصنف رحمه الله عز وجل في هذه المقدمة أصل الكتاب الذي اختصره منه، وهو كتاب كافي المبتدئ للمختصر الشيخ بن بلبان. وقد كان الكافي كتابا مختصرا، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر من مختصر. أراد به مؤلفه رحمه الله عز وجل أن يكون سهل الحفظ، معينا على ضبط مسائل الفقه وعلى معرفة ترتيبها ومعرفة الأحكام مجردة على المذهب عند الحنابلة. إذن المقصود من الكتاب تسهيل الحفظ وضبط مسائل الفقه وذكر الأحكام مجردة على المذهب عند الحنابلة. وذكر اسم الكتاب وهو أقصر المختصرات، واسمه موافق لرسمه، لأن هذا الكتاب لا يوجد أقصر منه في متون الحنابلة، فهو أقصر المختصرات. ولا شك أن دراسة الفقه لها عند قاصديها طريقان. الطريق الأول طريقة أحاديث الأحكام، حيث يشرح كتاب جامع لأحاديث الأحكام، وميزة هذه الطريقة الربط بالدليل والتعريف بكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. ولكن في هذه الطريقة لا تكون الأحكام مرتبة ولا مجموعة في مكان، فقد يكون في الحديث حكم يتعلق بالطهارة، وحكم يتعلق بالصلاة، وحكم يتعلق بالبيور ونحو ذلك. وثانيها طريقة المتون الفقهية، وميزة هذه الطريقة الترتيب وجمع المسائل المتشابهة في مكان واحد، مما يسهل ضبط المسائل وحفظ المسائل. وهذه الطريقة في نظري أحسن لمن يروم الفقه والمكنة من الفقه، على أن يتدرج فيها طالب العلم من التأسيس إلى التأصيل والتدليل، إلى أن يعرف الخلاف والترجيح. ولا ينبغي لطالب الفقه بل لطالب العلم أن يتعجل الثمرة، بل ينبغي أن يسير هادئا متأنيا، لأنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العجول لا يصبر ولا يحقق مقصودا، فكيف يطير ولما يريش؟ لا بد من الأناة في التفكر. ونحن سنشرح هذا الكتاب إن شاء الله بما يحقق المقصود. نعم،
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، المياه الثلاث. الأول طهور وهو الباقي على فرقته.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله عز وجل بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة، والصلاة أول أركان الإسلام العملية. فأول أركان الإسلام العملية بعد التوحيد الصلاة، والصلاة أعظم الأعمال، وهي مفتاح القبول للأعمال يوم القيامة أو الرد. ومن هنا عنا الفقهاء عناية عظيمة بالصلاة، وبدأوا بمفتاحها وهو الطهارة. فإذا كان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أول ما يتعلق بالصلاة الطهارة، ولذلك يقدمها الفقهاء. والأصل في الطهارة استعمال الماء، فيبدأ الفقهاء بالكلام عن المياه. والمياه عند الحنابلة وأكثر الفقهاء ثلاثة أقسام. لماذا جعلوها ثلاثة أقسام؟ قالوا: وجدنا بالاستقراء أن الماء إما طهور كما ذكره الله عز وجل في كتابه، وإما نجس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليه العلماء. فهذا القسمان لا إشكال فيهما. ووجدنا في الواقع ماء لا ينطبق عليه وصف الطهور ولا وصف النجس، فكان قسما ثالثا فسميناه طاهرا، لأنه ليس طهورا وليس نجسا، فسميناه طهورا. إذن التقسيم مبني على الاستقراء. نعم.
قال رحمه الله:
المياه ثلاثة. نعم. الأول
المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على فرقته.
الأول ترتيبا لأنه الأصل وغيره منقول عن الأصل. الأصل في الماء أنه طهور، فهو الأول ترتيبا، ويعرف بأنه الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ويقول بعض العلم: هو الماء الذي يستعمل في العبادات والعادات. هو الماء الذي يستعمل في العبادات والعادات، فتستعمله في العادات فتشرب، يجوز أن تشرب الماء الطهور، وتستعمله في العبادات فتتوضأ وتزيل النجاسة، وهذا خاص بالماء الطهور، فهذا وصفه. وهو من جهة الحكم هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ويقول: هو الباقي على خلقته. هو الباقي على خلقته، أي لم يلحقه مغير يخرجه عن خلقته، لم يلحقه مغير يخرجه عن خلقته، فهذا هو الطهور. كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم.
قال رحمه الله: منه مكروه كمتغير بغير ممازج.
الأصل في الطهور يا إخوة أمران: أنه ليس متغيرا بما يخرجه عن أصل الخلقة، وأنه يجوز استعماله بلا كراهة في العادات وفي العبادات. لكن هناك أنواع من الطهور يجوز استعماله ولكن مع الكراهة، بسبب أنه حصل لها مغير لا ينقلها عن أصل الخلقة لكنه غيرها شيئا، غيرها شيئا، فلو استعمل صح لكن مع الكراهة. وهذا المكروه منه الماء المتغير بغير ممازج، بغير ممازج يعني بغير ما يمازجه ويختلط بأجزائه فيغير لونه أو طعمه أو ريحه من غير ممازجة، يعني لا يختلط بالأجزاء وإنما يكون منفصلا ولكنه يغير رائحة الماء أو يغير طعم الماء أو يغير لون الماء. مثل مثلا يا إخوة، لو وقع سمن في الماء الطهور، السمن لا يمازج الماء لكنه يغير أوصافه، إما من جهة الريحة أو من جهة اللون أو من جهة الطعم، فهذا لا يسلبه الطهورية، لكن قالوا يكره استعماله لوجود التغير، لوجود التغير ولوجود خلاف فيه، فالأفضل للمسلم أن يجتنبه في عبادته وأن استعمله فلا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث،
أي من الطهور ماء باق على أصل خلقته ما تغير، لكن يحرم استعماله لا لذاته وإنما لكونه محرما كالمغصوب. والمغصوب يا إخوة عند الفقهاء كل ماء يتصرف فيه بغير إذن مالكه، كل ماء يتصرف فيه بغير إذن مالكه، سواء كان أخذ قهرا أو أخذ سرقة أو نحو ذلك. المقصود يحرم استعماله لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهذا حرام، وهذا حرام. فإذا استعمله مسلم فإنه يأتم لأنه فعل حراما، لكن هل تحصل به الطهارة؟ نقول: أما رفع الحدث فلا يحصل. لماذا؟ لأن رفع الحدث عبادة مقصودة، عبادة مقصودة، وكل عبادة ليس عليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد، وبالتالي لو توضأ إنسان بمال قد سرقه ما يرتب حدثه لأنه مردود عليه. أما زوال النجاسة فإنه يحصل به مع الإثم، لكون هذا الماء قد قلع عين النجاسة فزالت النجاسة، فلا نستطيع أن نقول إن هذا الثوب بعد غسله بالماء المغصوب لا زال نجسا، لأن السؤال أين النجاسة؟ قد ذهبت النجاسة فتزول النجاسة مع إذن الفاعل، ويجب على مستعمله ضمانه، ويجب على مستعمله ضمانه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وهو المغصوب وغير فيه للنعمة من آباء ثمود.
نعم، أي أن أبار مداء صالح ماؤها طهور باتفاق العلماء، لكنه من الماء الذي يحرم استعماله شرعا لما ثبت في البخاري من أن الناس نزلوا أرض ثمود فاستقوا من مائها وعجلوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها. هذا في البخاري. إذن يحرم استعماله، وإلا ما أمر بإهراقه صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من تلك الآبار باتفاق العلماء بئر الناقة الذي كانت ترده الناقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاستقاء من البئر الذي كانت ترده الناقة كما عند البخاري الصحيح. وبئر الناقة كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى زمن البخاري، فالبخاري ممن وقف على بئر الناقة فكان معروفا، فهو مستثنى من تلك الآبار. نعم.
قال رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
هذا النوع الثاني من المياه وهو الطاهر، والطاهر هو المتغير عن أصل خلقته، وهو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، فيجوز استعماله في العادات، تشربه، تسقي من البهائم، يجوز استعماله في العادات، ولا يجوز استعماله في العبادات، فلا يجوز استعماله في التطهر، لا في رفع الحدث ولا في زوال الخبث. يعني لو جاءنا إنسان وقال: هذا الماء الذي تسمونه ظاهرا هل أغتسل به؟ نقول نعم، لأن الاغتسال عادة. لكن يقول: هل أغتسل به من الجنابة؟ نقول لا، لأن الاغتسال من الجنابة هنا عبادة مقصودة، عبادة مقصودة، وهو طاهر في نفسه لا يطهر غيره. نعم.
قال رحمه الله: هو المتغير بممازج طاهر،
يعني المتغير بأمر طاهر يخالط أجزاء، المتغير بأمر طاهر يخالط أجزاءه، سواء طبخ فيه أو وقع فيه أو غير ذلك. لكن نزيد قيدا، وهو أنه لا يشق صون الماء عنه، لا يشق صون الماء عنه. أما إذا كان يشق صون الماء عنه فإن الماء يبقى طهورا. يعني أتوى مياه الآبار ومياه الأنهار والسيل ونحو ذلك، قد يكون هناك أشجار موجودة وتسقط الأوراق في الماء، وقد تحصل تحلل يمازج، وقد تسقط ثمار تتحلل في داخل الماء فتغيره، هذه يشق صون الماء عنه فلا تخرجه عن كونه طهورا. أما إذا كان لا يشق، وأقرب مثال لنا يا إخوة، إذا وقع الصابون في الماء، الصابون ما يسمى اليوم بالشامبو طاهر لكن لا يسمى طهورا لأنه ليس ماء، هو طاهر. طيب إذا وقع في الماء فإنه يخالط الماء ويمازج الماء ويغير أوصافه، فهذا يخرجه عن كونه طهورا لأنه غير خلقته، لكنه يبقى طاهرا فلا يصير نجسا. طيب لو وقع الملح في الماء، لو وقع الملح في الماء، الملح طاهر ولا ما هو طاهر؟ طاهر. يمازج الماء ولا ما يمازج الماء؟ يمازج. يغيره ولا ما يغيره؟ يغيره. فهل يجعله طاهرا بعد أن كان طهورا؟ محل خلاف في المذهب، والجمهور على أنه يبقى طهورا. هذا استثناء بموضوع الملح. لما؟ لأن ماء البحر وهو مالح طهور، فالماء الطهور الذي وقع فيه الملح يبقى طهورا، وإن وقع فيه طاهر لا يشقصون الماء عنه ويمازجه ويغيره، لأنه لا يتعدى أن يكون مثل ماء البحر الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور. نعم.
قال رحمه الله: منه يسير المستعمل في رفع حدث،
يعني من الماء الطاهر الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث، أي في الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو الغسلة الأولى في الوضوء. وهل تدخل في ذلك الغسلة الثانية والثالثة؟ محل خلاف في المذهب. والماء اليسير هو ما دون القلتين، ما دون القلتين، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة.
هذا القسم الثالث وهو النجس، وحكمه أنه يحرم استعماله في العادات والعبادات، يحرم استعماله في العادات والعبادات. إذن عندنا ما يستعمل في العادات والعبادات، وما يستعمل في العادات دون العبادات، وما يستعمل لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات، وهذا هو يعني النجس. نعم.
قال رحمه الله: هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكب.
يعني النجس يا إخوة هو ما تغير بنجاسة. إذن كل ما وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه ينجس بالاتفاق، سواء كان قليلا أو كثيرا. ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه أحمد وابن تيمية وجماعة من العلماء. جاء زيادة فيها ضعف: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، والزيادة ضعيفة باتفاق العلماء، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه ينجس. قال: في غير محل التطهير. انتبهوا، الماء عند غسل النجاسة فإنه إذا صب على النجاسة سيلاقي النجاسة أول ما يصب على النجاسة سيلاقي النجاسة وستغير أوصافه. طيب هنا لو قلنا ينجس لن تطهر نجاسة، لأن إذا صببنا الماء فقلنا أول صب نجسة، طيب الثاني صب نجسة، ثالث صب نجسة، فلا يظهر شيء، وهذا خلاف المجمع عليه. إذن لو لاقت النجاسة الماء في غير محل التطهير يعني فإنها تنجس، أما في محل التطهير فإن الماء لا ينجس، إذ لو كان نجسا لما كان مطهرا، وهذا خلاف الإجماع. أما في غير محل التطهير إذا لاقت النجاسة الماء أو لاق الماء النجاسة فتغير أحد أوصافه فإنه يصير نجسا بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله
أعد بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة وهو ما تغير النجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير.
نعم. أو لاقاها في غيره يعني في غير محل تطهير وهو يسير يعني أن الماء يسير قليل والقليل هو ما دون الكثير والكثير هو قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال وسبل رطل بالدمشق واليسير ما دونهما كما قال المسلم. تبوا العلماء عندما يكتبون في الفقه يكتبون بما هو موجود في مكانه بن بلبان دمشقي فيذكر قدره بالأرطال الدمشقية واليسير ما دون يعني ذلك. إذن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة يصير نجسا ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه على المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه 5 وصححه الحاكم وابن خزيمة والألباني. طيب نحاول أن نقيس الكثير واليسير بموازيننا اليوم وجدنا أن العلماء يقولون إن القلتين 5 قرب من القرب المتوسطة المعتادة ويقولون إنها 10 من التنك 10 من التنك والتنكة 18 ألتان فتكون قلتان 180 لترا وقريب من ذلك يا إخوة تقديرها بالكيلوغرام وأنها 191 كيلوغرام 191 كيلوغرام وربع وبعضهم قدرها 196 كيلو جرام يعني ما بين 191 كيلو جرام إلى 196 كيلو جرام. من المعلوم عند أهل الاختصاص أنه في الماء الكيلوغرام يساوي لترا في الماء من السوائل دون غيرها الكيلوغرام يساوي لترا فمحصل ذلك أن يعني القلتين ما بين 180 لتر إلى 205 لتر والمسألة تقريبية لكنها ما تخرج عنها ما بين 180 لتر إلى 205 لتر يعني ألتر. وقلنا أن المصنف رحمه الله قدرها بالأرطال الدمشقية لكونه من أهل دمشق. مفهوم المخالفة يا إخوة أن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث فإذا كان أقل من هذا المقدار أقل من 180 لتر وإن توسعت كنت أقل من 205 ألتار فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير أحد يعني أوصافه. هذا المتقدر في المذهب وإن كان يعني لأهل العلم كلام في هذا ويقولون إنه لم يثبت بالدليل أن الماء يتنجس إذا لم تتغير أحد لم يتغير أحد أوصافه. نعم.
قال رحمه الله: والجاري كالراكد.
نعم، الماء الجاري كالراكد في هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: والكثير قلتان، وهما 100 رطل و7 أمرار وسبر رطل بالدمشق إن يسير ما دونهما.
نعم.
قال رحمه الله: فصل، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله.
هذا الفصل يا أخوة في الآنية وهو مناسب لكتاب الطهارة، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، والماء يكون في إناء أو يحمل في إناء أو ينزل من إناء، يكون في إناء كان يكون في القربة أو في جالون أو نحو ذلك، أو يحمل في إناء كما يحمل في القربة، أو ينزل كما هو من الصنبور، فالصنبور يسمى إناء. والمصنف بدأ بالأصل في الأواني وهو الطهارة وإباحة الاستعمال. الأصل في الأواني الطهارة، إلا أن يثبت أنه نجس، والأصل في الاستعمال أنه يجوز استعمال الإناء إلا أن يمنع منه الشرع. إذن يا أخي، لو جاءنا واحد وقال هذا الإناء نجس، نقول هذا الدليل، لأن الأصل الطهارة. جاءنا واحد قال وإن كان طاهرا يحرم استعماله، قلنا هذا الدليل، لأن الأصل أنه يجوز استعماله إلا أن يمنع منه الشرع. فكل إناء طاهر أخرج ماذا؟ النجس. فإن النجس يحرم استعماله لأنه نجس، وأما الإناء الطاهر فيجوز استعماله إلا ما يستثنى، يباح اتخاذه واستعماله. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مفضلا بأحدهما.
نعم، يعني يا أخوة، هذه الأواني هي طاهرة، إناء الذهب طاهر ما هو نجس، إناء الفضة طاهر ما هو نجس، لكن يحرم استعمالها على الذكر والأنثى. فأواني الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة يحرم استعمالهما للرجال والنساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وقال: الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كما عند مسلم في الصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، ولا أعلم فيه خلافا. انتبهوا، في الأول نفى الخلاف بين الحنابلة، والأخير نفى الخلاف بين العلماء، قال: ولا أعلم فيه خلافا. في خلاف عن داود في التفصيل بين الشرب والأكل، لكن العلماء لم يلتفتوا إليه. وإذا حرم الأكل أو الشرب فيهما وهو محل الحاجة المتكررة فلأن يحرم غيره من باب أولى. إذا كان الإنسان مع حاجته يحرم عليه أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يحرم عليه غير ذلك، فإنه من باب أولى. وإذا حرم إناء الذهب والفضة، الإناء الخالص من الذهب والإناء الخالص من الفضة، فإنه يحرم ما فيه ذهب أو فضة، لأن الشرع إذا حرم الخالص دخل في ذلك ما كان فيه شيء من المحرم، ما كان به شيء من المحرم. ولذلك يا إخوة، إذا كان الإناء مضببا أي ملحما بالذهب فإننا نقول يحرم استعماله، لأن فيه ذهبا لم يرخص فيه. وأما المضبب بالفضة فالأصل في ذلك التحريم، لأن كل قاعدة إذا حرم الشرع الشيء الخالص فإنما يكون فيه جزء من ذلك الخالص يكون حراما. إذن الإناء لو لحم بفضة، في فضة ولا ما في فضة؟ في فضة، الأصل التحريم، لكن استثنية كما قال المصنف. نعم،
قال رحمه الله: لكن تباح مضبة يسيرة من فضة لحاجة.
يعني إذا انكسر الإناء فاحتيج إلى تضبيبه فإنه يجوز تضبيبه بفضة يسيرة، والضابط لليسير العرف، هل هو كثير أو يسير يرجع بذلك إلى العرف. أما إذا لم ينكسر الإناء فلا يجوز وضع الفضة فيه. يعني ما يأتي إنسان يقول أنا سأضع سلسلة في الإناء من الفضة قياسا على التضبيب، نقول لا، هنا انعدمت الحاجة، انعدمت الحاجة. فمعنى قولهم لحاجة يا إخوة أي يحتاج إلى تضبيبه، حتى لو أمكن تضبيبه بحديد أو نحاس ما يضر، يمكن يضبب بالفضة. المهم أنه دعت الحاجة إلى تضبيبه، فإذا دعت الحاجة إلى تضبيبه فإنه يجوز تضبيبه بالفضة اليسيرة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ما عند البخاري في الصحيح. نعم،
قال رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آلية كفارهم ثيابهم طاهر.
نعم، انتقل المصنف إلى مسألة مهمة ونحتاجها اليوم كثيرا، وهي أواني الكفار، هل يجوز استعمالها؟ يعني سافرنا إلى بلد من بلاد الكفر ودخلنا مطعم أصحابه الكفار وقدموا لنا الطعام في أوانيهم، هل يجوز لنا أن نأكل؟ هل يجوز لنا أن نشرب؟ مسألة مهمة جدا. كذلك ثياب الكفار، هل يجوز للمسلم أن يلبسها ويصلي فيها؟ يقول بالنسبة للثياب الإشكال في الصلاة، الإشكال في الصلاة، هل يجوز للمسلم أن يلبسها ويصلي فيها؟ هذا فيه التفصيل. فبالنسبة للآن يا إخوة، إن كانت جديدة لم تستعمل من الكفار، يعني صنعها الكفار لكن لم يستعملوها، أرسلوها لنا جديدة نحن أول من يستعملها، فهذه لا إشكال في استعمالها، لا إشكال في استعمالها. وإن كانت مستعملة لكن علمنا طهارتها كأن غسلناها، غسلناها هنا نعلم أنها صارت طاهرة، أو غلب على ظننا طهارتها، غلب على ظننا طهارتها كأن كنا نعرف الذي يستعملها ونعرف أنه نظيف وحريص على الطهارة، فهذه أيضا بالإجماع يجوز استعماله، بالإجماع يجوز استعماله. فإن علمنا نجاستها، فإن علمنا نجاستها إما بعينها كأن تكون مصنوعة من عظام الخنزير، آنية مصنوعة من عظام الخنزير نجسة بعينها، وإما بوصفها كأن تكون فيها نجاسة ونعرف أنهم يستعملونها في يستعملون فيها النجاسة، فهذه بالإجماع لا يجوز استعمالها حتى تطهر. ما علمنا نجاسته لا يجوز لنا أن نستعمله حتى يطهر. طبعا معروف أن نجس العين ما يطهر وبالتالي ما يجوز استعماله، لكن المتنجس يمكن أن يطهر بأن يغسل، لكن لا يجوز لنا أن نستعملها قبل أن نطهرها. ولكن القضية إذا لم نعلم طهارتها ولا نجاستها، جاءتنا آنية مستعملة لكافر، قدم لنا هدية، أرسل لنا هدية، دخلنا المطعم وقدموا لنا الطعام، ما نعلم هل هي طاهرة أو نجسة، فهذه يجوز استعمالها عند أكثر العلماء، وحكي إجماعا. ولا شك في الجواز يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي اليهود له طعاما في أوانيهم، وكان يقبله ويأكل منه صلى الله عليه وسلم. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مزادة مشركة، فلا شك أن ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وحكي إجماعا أنه صواب. وأما ثياب الكفار فهي كذلك، إما أن تكون جديدة، أكثر ثيابنا اليوم تأتينا من دول الكفر، إنجليزي ياباني، لكنها تأتي جديدة خام، فهذه بالإجماع يجوز استعمالها. وإن علمنا طهارتها كأن غسلناها، نعم هي ثياب مستعملة لكن غسلناها ونظفناها، فهذه أيضا بالإجماع يجوز استعمالها. وإن علمنا نجاستها فإنه بالإجماع لا يجوز أن نستعملها حتى نطهرها، لكن إذا لم نعلم طهارتها ولا نجاستها. ثوب استعمله كافر، كافر أهدى لك ثوبا من ثيابه وقد استعمله، وما تدري هل الثوب نجس أو ليس بنجس، باتفاق العلماء يحسن تطهيره، باتفاق العلماء يحسن أن تغسله قبل أن تستعمله. لكن لو استعملته في الصلاة هل يجوز هذا وتصح صلاتك أو لا؟ يجوز، هي عند الجمهور طاهرة، لأن هذا هو ظاهر الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء وقت الأذان. حتف أنفه أو ذكية، هو ميت حتى لو ذكيناه وذبحناه هو ميت. وكل حيوان مأكول اللحم لم يذكى، وكل حيوان مأكول اللحم لم تصح تذكيته. هي ثلاثة: كل حيوان لا يؤكل لحمه هذا ميتة بلا تقصير، وكل حيوان يؤكل لحمه لكن لم يذكى، صدمة سيارة، مات بالأدغى أو نحو ذلك، ميتة. وكل حيوان مأكول اللحم ذكي لكن لم تصح تذكيته، لم تصح تذكيته لسبب من الأسباب المعروفة في والميتة أجزاؤه على نوعين: أجزاء تحلها الحياة، أجزاء تحلها الحياة، فهذه نجسة لأن الميتة نجسة، ومن ذلك جلدها، فالجلد تحله الحياة، فالأصل أنه نجس لا يجوز الانتفاع به، لكن إذا دبغ فهل يطهر؟ محل خلاف. والمذهب عند الحنابلة، وهذا من المفردات، أنه لا يطهر إذا دبغ، يبقى نجس حتى لو دبغ بالقرار وغيره، يبقى نجسا. لكن مأكول اللحم إذا دبغ جلده، يعني مأكول اللحم إذا مات فدبغ جلده، عند الحنابلة يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات. يعني عندنا شاه ماتت، ماتت ما ذكيت، ماتت جلدها نجس، طيب دبغناها جلدها نجس، هل يحرم استعمالها؟ يقول الحنابلة في المائعات نعم يحرم استعمالها، يحرم استعمال هذا الجلد. أما اليابسات فيجوز استعمالها، يعني يوضع فيها شيء أو نحو ذلك من اليابسات وليس من المائعات، هذا المذهب عند الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وكل أجزائها نجسة إلا شعر
ونحوه. كما قدمنا أجزاء الميتة على نوعين: قسم تحله الحياة فهذا يكون نجسا بنجاسة الميتة أصلا، وقسم لا تحله الحياة كالشعر والصوف والريش. لا تحل الحياة يعني أخوان ما في روح، ليس المقصود أنه لا ينمو، ينمو لكن ما في إحساس، ما في إحساس، هذا معنى الروح عند الفقهاء. فهذا لا يموت لكونه لم يكن حيا أصلا، والموت سلب الحياة، فهذا لا يكون ميتة. ولأنه يقطع من الحيوان وهو حي ولا يكون ميتا. الصوف نجزه من ظهر الخروف ولا يكون ميتا، مع أن القاعدة أن ما أبين من حي فهو ميت، لكن هذا بالإجماع لا يكون ميتا، فدل ذلك على أنها يعني هذه لا تكون ميتة، فلا تكون نجسة، فلا تكون نجسة. نعم.
قال رحمه الله: والمنفصل من حي كميتته.
هذه قاعدة، ومعناها أن ما قطع من حيوان حي من الأجزاء التي تحلها الحياة فهو كالميتة في الأحكام. فما قطع من طاهر إذا تقي عن طاهر الميتة فهو طاهر. مثلا يا أخوة السمك ميتة طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. فلو فرضنا أن إنسانا يصطاد قوتا كبيرا فأصابه فقطع شيئا منه وفر الحوت، فإن هذا المقطوع طاهر، فإن هذا المقطوع طاهر لأن ميتته طاهر، لأن ميتته طاهر. وما قطع من ميتة تنجس بالموت كالشاة فهو نجس. فلو قطعت إلية الخروف وهو حي فإن هذا المقطوع نجس، فما أبين من حي فهو كميتته في الأحكام. ذلك أهوى النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، يجبون السناب ويستعملونه، وإلية الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. فما قطع من البهيمة وهي حية ميتة، هذه قاعدة نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب لكل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
هنا شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن الاستنجاء، والاستنجاء يا إخوة هو طلب قطع النجوي، طلب قطع النجوي أي طلب قطع الخارج من السبيلين، فهو إزالة ما خرج من أحد السبيلين بالماء أو الحجر أو ما يقوم مقامه. إزالة الخارج من أحد السبيلين بالماء أو الحجر أو ما يقوم مقامه. قال: الاستنجاء واجب من كل خارج، يعني أن الاستنجاء لمن أراد الصلاة، الاستنجاء لمن أراد الصلاة واجب باتفاق العلماء إذا وجد سببه، واجب باتفاق العلماء إذا وجد سببه. يعني يا إخوة لا يجب الاستنجاء فور حصول الخروج، وإنما يجب عند حصول السبب، يعني عند إرادة فعل تشترط له الطهارة، تشترط له الطهارة. والحنابلة يرون أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء، لصحة الوضوء، فمن توضأ ثم استنجاء عند الحنابلة ما يصح وضوء، ما يصح وضوء. إذن يقوى الاستنجاء شرط لصحة الصلاة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، لكن الحنابل عندهم يزيدون وهو أنهم يرون أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء، فلو توضأ ثم استنجاء ما صح وضوءه. فكل خارج سواء كان معتادا أو غير معتاد قليلا أو كثيرا يجب الاستنجاء منه إلا ما استثناه المصنف. نعم فقال إلا
رحمه الله إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
نعم إذا كان الخارج ريحا فإنها تنقض الوضوء ولا توجب الاستنجاء. وأنا أنبه طلاب العلم يا أخوة إذا حدثتم العامة فصلوا الحكمة لأن بعض العوام ما يفهم الكلام فهما صحيحا. كان في رجل يعمل في المسجد النبوي سمع مرة أن الريح تنقض الوضوء قال الله ما كنت أعلم هذه الأيام ليس قديما. يقول أنا كنت أسمع العلماء يعني يقولون إن الريح ما توجب الاستنجاء فظننا ما تنقض الوضوء. فطالب العلم ينبغي أن يفصل إذا خاطب العوام الريح تنقض الوضوء وتوجب الوضوء لكنها لا توجب الاستنجاء. وكذلك الطاهر إذا خرج من السبيلين كالمني كمني الآدمي فإن مني الآدمي طاهر فإذا خرج فإنه ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء يعني هو في حالات خروج المني يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ستأتينا إن شاء الله. فالمني إذا خرج من الإحليل نقض الوضوء وأوجب الوضوء لكنه لا يوجب الاستنجاء لأنه ليس نجسا فلا ينجس المحل كذلك لو خرج من السبيلين خارج لا ينوه مكان الخروج بل يبقى المكان نظيفا كما كان قبل خروجه كما لو خرجت حصاة مجردة ليس معها شيء. أو مثلا يا إخوة لو ابتلع إنسان بلاستيك شاف هذا العنب اللي بلاستيك ونه عنب بلع ثم خرج هذا مجردا ليس معه شيء ما لوث المحل فإن هذا لا يوجب يعني الاستنجاء لأنه لا يوجد شيء يزال نعم ماذا قال؟ طيب بس أعد لي الجملة.
قال رحمه الله والاستنجاء واجب بكل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
طيب لعلنا نقف على رأس هذا حتى نصلي بعد الصلاة إن شاء الله يعني نكمل.